إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل أولا ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه حول الآيات التي أجملنا بيانها في الدرس الماضي، وهي من قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية 59، الآية 59 إلى قوله تعالى: يختص برحمته من يشاء، الآية 74. قال رحمه الله عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه هي كلمة التوحيد، الكلمة السواء التي يستوي فيها البشر أمام الله تبارك وتعالى، فيصبحون كلهم عبيدا لله تبارك وتعالى وحدهم. قال: هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قال: والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، تعالوا إلى كلمة سواء، هل هي كلمة واحدة؟ لا، وإنما هي جملة مفيدة، وهي لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب وهو في سياقة الموت: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله. قال: والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، كما في قوله تعالى أيضا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا كله سماه الله تبارك وتعالى كلمة، قال: كلا إنها كلمة هو قائلها، إنها كلمة. وكما يقال: وقف الشيخ فقال كلمة طيبة، وهو يكون ألقى محاضرة ربما استمرت ساعة أو أكثر. فالكلمة تطلق على الجملة المفيدة. قال: وقوله تعالى سواء بيننا وبينكم، فوصف الله تبارك وتعالى الكلمة بأنها سواء، قال: أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها. ووجه التساوي أنهم يصبحون كلهم عبيدا لله تبارك وتعالى. ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلو قيل لك ما معنى لا إله إلا الله تقول ألا نعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قال لا وثنا ولا صنما ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا مما تميز به هذا التفسير العظيم، تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، أنه تميز بالتأكيد على توحيد الله تبارك وتعالى. فلا يجد الشيخ موضعا لبيان التوحيد إلا بيّنه أحسن بيان. قال وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى، كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو راض بهذا فهو طاغوت. من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا أطعت بشرا، إذا أطعت بشرا في ضد دين الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يأمر بكذا وأنت تطيعه في خلاف أمر الله عز وجل، فهذه عبادة، هذه عبادة لهذا البشر. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء علي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم، قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال نعم، أو قال بلى، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. ولذلك قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن شرع لله، فمن شرع للناس دينا لم يأذن به الله تبارك وتعالى فهذا طاغوت، والذي يطيعه في هذا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. ولذلك ملك التتار كتب لهم كتابا يسمى الياسق، الياسق العصري، وهو عبارة عن قوانين وأحكام من قبل نفسه افتراها واخترعها، فتابعوه على هذا وكانوا يحكمون هذا الياسق العصري، فقد جعلوه طاغوتا وجعلوه إلها مع الله تبارك وتعالى. عند الأعراب في البادية تكون لهم أعراف معينة وتكون خلاف الدين، ويسمونها يعني بلغتهم وبلهجتهم سلومهم، 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 يعني شيء اصطلحوا عليه وجعلوه حكما بينهم، فهذا أيضا من الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا يغني عن هذا قوله تعالى: ولا نشرك به شيئا؟ نقول نعم، ولكن الله تبارك وتعالى خص هذا بالذكر لخطورته، لخطورته، وهذا هو الطاغوت. إذا كان الشريك من البشر فهذا هو الطاغوت، والفتنة به أعظم، الفتنة به أعظم. قال ابن جريج: يعني لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر من طاعت ولاة الأمر، قال: إنما الطاعة في المعروف. عبد الله بن حذافة لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سرية، فخرج مع أصحابه فقال لهم، وكان ذا دعابة، قال لهم: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا. فجمعوا. قال: أججوا نارا. فأججوها. قال: ادخلوا فيها. فهم بعضهم بالدخول، قالوا: هذا أمير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بهذه القصة: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والحديث صحيح، رواه الشيخان أو أحدهما. فإذا أيها الإخوة، عبادة البشر يعني من أخطر ما يكون، ولذلك سيأتينا أيضا في قوله تعالى في آية 79: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. إلى أن قال سبحانه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فعبادة البشر من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. قال قوله تعالى: فإن تولوا، إن تولوا عن هذه الكلمة السواء، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني تبرأوا منهم واثبتوا أنتم على دينكم. نعم، فنحن ندعو النصارى وندعو اليهود وندعو المشركين إلى هذا الدين، فإن أصروا على ما هم عليه فنحن نقول اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصر وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم، لأنك عندما تشهده فأنت أقمت عليه الحج، تقول له اشهد بأني مسلم، يعني وأنت كافر. ثم ذكر ما رواه البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصر، حين دخل على هرقل، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه كتابا، وكان في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. فإذن هذه تحية الكافر، سلام على من اتبع الهدى. وللأسف بعض المسلمين الجهلاء ربما حيى بعضهم بعضا بهذه التحية فيقول سلام على من اتبع الهدى، فإذن سلام على من اتبع الهدى، كما قال موسى لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فأسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين يعني عوام العجم وفلاحي العجم الذين لا يفهمون ولا يفقهون، فعلاوة على أنهم يأثمون في أنفسهم فآثامهم أيضا تحمل عليك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الآية. فانظر إلى وجازة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكتاب وغيرهم، كلام موجز لا يحتاج يعني كثرة إقناع ولا صفصطة ولا فلسفة، لأن الله تبارك وتعالى فطر الناس على الإسلام، وإنما يحتاجون ماذا؟ ما يحتاجون أنك تزرع الإسلام في قلوبهم، فإن هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، وإنما يحتاجون تذكير، كما قال الحكم في منظومته في وظيفة الرسل: كي بذا العهد يذكروهم ويبشروهم وينذروهم. فإذا الرسل يذكرونهم بهذا العهد المأخوذ عليهم وهم في ظهر آدم، وهم في ظهر آدم. وجدت إنسانا كافرا هندوسيا أو مجوسيا أو ملحدا، قل له أسلم، أدخل في الإسلام. فإن ادعى وقال وما الإسلام، يعني يسوق عليك الجهل، فلا تصدق، لأنه من داخله يعرف أن الإسلام حق، كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فإذا الكافر يحتاج تذكيرا لا يحتاج يعني غرسا للإيمان ولا صفصفة ولا فلسفة. وعند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، ينكر تعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم الخليل، ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم. كيف تزعمون أنه يهودي، وكيف تزعمون أنه نصراني؟ واليهودية والنصرانية إنما حدثت بعدهم، وإنما إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام الخالص، وكان إماما للتوحيد، كما قال محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليهود كانوا في المدينة، ونصارى نجران جاءوا من الخارج، جاءوا من اليمن، فاجتمع أهل الكتابين فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان يهوديا وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى، وكيف تدعون أيها النصارى أنه كان نصرانيا وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه بدهر. ثم قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يقول هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به. يعني الإنسان إذا جادل في شيء يعني على علم منه يقبل منه وإن كان باطلا، لكن يقبل منه، لكن كيف يجادل ويحاد في شيء لا علم له به؟ هذا لا يقبل منه ابتداء. قال فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم، وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به، فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا هذه قاعدة نتعلمها، إذا وجدت إنسان يحاجج فيما لا علم له به، إنسان مثلا خلينا نقول هندوسي لا علم له بالنصرانية، لا علم له بالنصرانية ويحاجج ويقول عيسى كذا وعيسى كذا وعيسى كذا، هذا ينكر عليه ولا يقبل منه وهكذا. وإنما إذا حاجج فيما هو عليه من الهندوسية ويقول عندنا كذا وعندنا كذا وإن كان باطلا فنرد حجته بالحجة. وأما الذي يحاجج فيما لا علم له به فلا تفتح معه المحاجة أصلا، لأنه يحاج فيما ليس له به علم. ثم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وعرفنا أن الحنيف هو المتحنف عن الشرك قصدا إلى الإيمان والتوحيد، الحنيف هو المائل لكنه مائل محمود. فإذا قيل عنك وأنت ملتزم بالسنة أنك منحرف وأنك مائل، قل لهم نعم الحمد لله أنني ملت إلى السنة واتباعها. فإن الله تبارك وتعالى سمى إبراهيم حنيفا، حنيفا يعني مائلا، مائلا عما هم عليه. فإن الإنسان إذا مال عن الباطل فإنه يميل إلى الإيش؟ إلى الحق. وعند قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فإذن هم أرادوا أن يجعلوا إبراهيم منهم يعني يتولونه، فالله تبارك وتعالى يقول أولى الناس بإبراهيم هؤلاء المؤمنون الذين هم متابعون لهم. فالذي يتابع إنسانا فهو أولى الناس، أولى الناس به. قد يكون عندك ولد، أنت إنسان مثلا على السنة وولدك لا يتابعك، يأخذ القدوة من خارج، وإنسان من الخارج يتابعك، فهذا الذي من الخارج أولى بك من ولدك، لأن الولاية وعقد الولاية إنما يكون بالإيش؟ بالمتابعة، يكون بالمتابعة. إنما وليكم الله ورسوله، فالذي يتابع ربه ويتابع رسول ربه فهذا هو الولي حقا. قال يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي يعني محمدا والذين آمنوا من أصحاب المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. ثم ذكر حديثا إسناده صحيح رواه سعيد بن منصور في التفسير، وهذا الجزء من تفسير سعيد بن منصور ليس كاملا موجود الآن على ما أذكر في 5 مجلدات بتحقيق الدكتور سعد آل حميد، وهو تحقيق يعني فائق، الرجل يعني لا يترك شيئا إلا إذا حققه وبينه. نعم. فعن سعيد بن منصور أو في سنن سعيد بن منصور بإسناده إلى ابن مسعود وهو إسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، ولاة يتولونهم، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وذكرت لكم في المرة الماضية أن الولاية بمعنى القرب، فالقريب منك هو الذي يتابعك على الحق. عند قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، كيف؟ لأنهم يدعون أن إبراهيم كان منهم، فإذا هم ادعوا هذا فضعاف الإيمان يقولون: فلماذا لا نتبع اليهود والنصارى، هم يدعون أن إبراهيم منهم. فإذا هم أرادوا بهذا بقولهم إن إبراهيم منا، أرادوا ماذا؟ أرادوا إضلال المؤمنين. نعم. كما يدعي اليهود الآن أنهم على شريعة موسى، فيضعف بعض المسلمين ويقولون هؤلاء أتباع موسى، وكذلك النصارى يقول هؤلاء أتباع عيسى. هذا كذب، ليسوا أتباع موسى وليسوا أتباع عيسى، وإنما هم أتباع الشيطان، وإنما هم أتباع الشيطان. قال: يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال، وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون. ثم قال تعالى منكرا عليهم: يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. تشهدون ماذا يا أخي؟ تشهدون ماذا؟ أيوة، تشهدون صفة محمد في إيش؟ في كتبكم. فهذا ليس مجرد علم بالإيش؟ علم في الرأس، وإنما هذا مسجل عندهم. فما قال سبحانه وتعالى لما تكفرون وأنتم تعلمون، وإنما قال وأنتم تشهدون، تشهدون صفة محمد في كتبكم، وصفته في الواقع مطابقة لما معكم. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه. فقال الله تبارك وتعالى: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فإذن هم يكتمون ويلبسون، إما أن يكتموا الحق رأسا وإما ناش، وإما أن يظهروا الحق مع الباطل مخلوط، وإنما أرادوا الباطل ولكن خلطوا بالإيش بالحق، كقولهم إن إبراهيم كان إيش كان يهوديا أو كان نصرانيا. قال وقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار، هذا أسلوب آخر أرادوا به أن يضلوا المؤمنين. فالأسلوب الأول ماذا؟ أنهم قالوا إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، هذا أسلوب كلام إضلال بالقول، لا هذا أسلوب آخر إضلال بالفعل. فقالوا تعالى ندخل في دين المسلمين في أول النهار، نصلي معهم في أول النهار، فإذا جاء آخر النهار تركناهم، فيرانا ضعاف المسلمين فيقولون اليهود لو كان ديننا هذا خير لا لبقوا فيه، فلما تركوا فإذا الدين هذا باطل. فإذا هم أرادوا أن يضلوا المؤمنين بالقول وبالإيش بالقول وبالفعل، وهكذا لا يألونكم خبالا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لأن الإنسان المطرود لا يريد أن يكون وحده، الشيطان لما طرد من رحمة الله أراد ماذا؟ أراد أن يكثر أتباعه حتى ما يكون وحده في العذاب. فلما حقت عليه اللعنة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكذلك هؤلاء الكفر الذين هم أولياء الشياطين ودوا لو تكفرون كما كفروا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والآيات في ذلك كثيرة. قال هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم، اشتوروا يعني تشاوروا أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين، ولهذا قالوا لعلهم يرجعون، لعل هؤلاء ضعاف الإيمان يرجعون عن اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر عن مجاهد يعني في هذا الموطن قال صلت يعني اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة بعد أن كانوا اتبعوه. فإذن هذا عن مجاهد وإسناده صحيح، ومجاهد أخذ التفسير عمن؟ عن ابن عباس، قال عرضت المصحف على ابن عباس آية آية أوقفه عند كل آية فأسأله عنها، هذا مجاهد فعلا. وعن ابن عباس قال الطائفة من أهل الكتاب إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا. ثم قال تعالى حكاية عنهم أيضا أو ذكرا لقولهم، ما نقول حكاية لأن طبعا حكاية وعبارة هذه من مصطلحات المبتدعة في كلام الله عز وجل. فقال الله تعالى ذاكرا قولهم أيضا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، اليهود يقول بعضهم لبعض لا تصدقوا إلا اليهود، لا تصدقوا أحدا غير اليهود، فيخافون أن اليهود يتحولون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا تؤمنوا بمعنى لا تصدقوا بدليل اللام، ولا تؤمنوا إلا لمن. اللام إذا جاءت بعد تؤمن فتكون بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا، يعني وما أنت بمصدق لنا. وقال بعضهم ولا تؤمنوا يعني لا تؤمنوا يعني من الأمان، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تؤمنوهم من الأمانة، وهي ترجع إلى المعنى الأول، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أرادوا بهذا ماذا؟ أرادوا بهذا إضلال ضعاف المسلمين. فقال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أنتم تريدون الإضلال، والله تبارك وتعالى إذا أراد الهداية فلا يرد أحدا أمره. فإذن هذه الجملة معترضة كما ذكر، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. واضح أن هذه الآية مشكلة فعلا، ويقول الشيخ ابن عثيمين هذه الآية أشكل آية على المفسرين والمعربين، مشكلة. ولماذا؟ من أجل هذه الجملة المعترضة اللي هي يشقل إن الهدى هدى الله. فدوما يعني حتى يعني تفهم الكلام الذي فيه جملة معترضة فأنت تناسى الجملة المعترضة، تناساها. فإذا تناسيناها حتى نفهم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تصدقوا لغير اليهود، لأنكم لو صدقتم غير اليهود فإذا يكونون المسلمين صاروا إيش؟ صاروا مثلكم في أنهم أوتوا مثل ما أوتيتم من النبوة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني حتى لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، لأنكم لو أظهرتموهم على ما عندكم من صفة محمد ستكون لهم الحجة إيش؟ الحجة عليكم. ماذا أرادوا بكل هذا؟ أرادوا بكل هذا إضلال ضعاف المسلمين. فجاء الله تبارك وتعالى بهذه الجملة المعترضة، لأن الجملة المعترضة إنما يؤتى بها عند الحاجة إليها. أنت لما بتكون تتكلم كلام معين وتخاف أن السامع يفهم شيء أنت لا تريده، فأنت تأتي بهذه الجملة المعترضة دفعا لهذا الإيش؟ دفعا لهذا الفهم أو لهذا التوهم. فلأجل هذا قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، هم يفعلون هذا من أجل أن يضلوا المسلمين، ولكن لم يستطيعوا، لأن من هداه الله تبارك وتعالى فلا مضل له. طيب ماذا قال ابن كثير؟ يقول لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم، ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم. قال الله تعالى قل إن الهدى هدى الله، أي هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان بما ينزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل القاطعات والحجج الواضحات. قال وإن كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين، عن الأنبياء الأقدمين. قال وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلموه منكم. أنتم تقولون لهم صفة محمد عندنا في التوراة، فإذن هم يتعلمون هذا منكم، فيؤمنوا بمحمد ويزداد إيمانهم فتصبح النبوة فيهم. قال فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند الله، أن يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هم يريدون أن يجعلوا النبوة حكرا عليهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، أي أن الأمور كلها تحت تصريفه، وهو المعطي المانع، يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام، ويضل من يشاء ويعمي بصره وبصيرته، ويختم على سمعه وقلبه، ويجعل على بصره غشاوة، وله الحجة التامة والحكمة البالغة. يختص برحمته من يشاء بأن جعل النبوة في بني إسماعيل، فبعث فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. أي اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف، بما شرف به نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء، وهداكم به لأحمد الشرائع. فهذا يعني ما ذكره ابن كثير عند هذه الآيات التي أجملناها في المرة الماضية. الآن نذكر الآيات التي بعد ذلك إجمالا، ثم نعود إليها تفصيلا. قال تعالى: ومن أهل الكتاب. لعلك تلاحظ أنه بعد قصة عيسى خاطب الله تبارك وتعالى أهل الكتابين اليهود والنصارى، خاطبهم بالتوحيد، لأن قصة عيسى المقصود بها توحيد الله تبارك وتعالى، فخاطبهم بالتوحيد في قوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فإذا تحول الخطاب من خطاب النصارى إلى خطاب اليهود والنصارى معا، فإذا قل يا أهل الكتاب، هذه اليهود والنصارى، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، اليهود والنصارى. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، هؤلاء أيضا اليهود والنصارى. طيب، ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، هذا أصالة في اليهود، ولكنه أيضا يشمل اليهود والنصارى. طيب، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، كما عرفنا من سبب النزول ومن قول مجاهد أنها في اليهود، لكن أيضا النصارى مثلهم. طيب، ومن أهل الكتاب، نقول هذه أصالة في اليهود وهي شاملة للنصارى. فإذا دوما تعلم هذا، عند مخاطبة أهل الكتاب قد يكون المقصود اليهود، قد يكون المقصود النصارى، قد يكون المقصود اليهود والنصارى تبع، قد يكون المقصود النصارى واليهود، واليهود تبع. طيب، فهذه الآية: ومن أهل الكتاب، المقصود بها اليهود أصالة، ويدخل في ذلك النصارى. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تعطيه قنطار من الدنانير، وعند الطلب وعند التقاضي يعطيه إياك كاملا موفرا. والقنطار ما هو؟ القنطار يعني مقدار كبير، مقدار كبير، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. ومنهم من إن تأمنه بدينار، تعطيه دينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إيش يعني إلا ما دمت عليه قائما؟ يعني لا يعطيك هذا الدينار إلا إذا وقفت له على الباب، جيب الدينار، ترسل له الولد روح هات الدينار من عند اليهود تطالبه في اليوم 5 مرات إلا ما دمت عليه قائما، يعني إيش؟ يعني طالبا. وقال الشيخ ابن عثيمين قائما هنا بمعنى مراقبا، يعني تراقبه وتخوفه أن يخون الأمانة، فإذا عرف منك أنك تراقبه يوديه إليك، وإما إذا عرف عنك أنك غافل لا تدري فيأكله عليك. طيب، فإذن هذه ماذا؟ بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى خيانتهم في الدين ذكر خيانتهم في الدنيا، هذه المناسبة. خيانتهم في الدين ماذا؟ ها؟ أنهم كتموا صفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه خيانة لأنها كتمان. وهنا يكتم ماذا؟ يكتم الدينار. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى خيانتهم في الدين ذكر خيانتهم في الإيش؟ في الدنيا. وهذه فائدة عظيمة، فإنه لا يصلح الناس إلا الدين، لا يصلح الناس إلا الدين. فمن كان عنده دين يكون عنده أمانة وحسن تعامل، ومن ليس عنده دين لا يكون عنده أمانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها لا إيمان ها لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فإذن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. حصل واحد ما عنده أمانة إذن ما عنده إيمان، وليس معنى هذا أنه كافر إذا كان من المسلمين، وإنما إيمانه ناقص. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى خيانته في الدين بالكتمان، بكتمان الحق وتكتمون الحق، ذكر خيانته في الدنيا بكتمان الدينار. دينار واحد يكتمه، ومنهم من انت منه بدينار لا يؤديه إليك. فإذا كان دينار لا يؤديه إليك فمن باب أولى ألا يؤدي إليك ما هو فوق الدينار. وفي الأول من انت منه بقنطار يؤديه إليك، فإذا أدى الكثير فمن باب أولى أنه يؤدي ليش؟ يؤدي القليل. وتأمل كيف يعني أنصفهم الله تبارك وتعالى، فذكر هؤلاء وهؤلاء. والواجب على الإنسان أن يكون منصفا. وسيأتينا أيضا في نفس السورة هذه لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب قال بعد ذلك إيش؟ ليسوا سواء، أحسنت، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهذا لا زال موجود، الذين هم يعني قريبون من اليهود ويتعاملون معهم في بلاد الشام يذكرون هذا عنهم حتى الآن. تجد منهم ناس عندهم أمانة وعندهم حسن تعامل. نعم. طيب، لماذا لا يؤديه إليك ذلك؟ يعني عدم الأداء، بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين يعني العرب، يعني غير اليهود. فقالوا غير اليهود ما عليك حرج، ما في بأس عليك أن تأكل مالهم. ولذلك مثل هذا هل يكون له عهد؟ هل يكون له أمانة؟ إذا قالوا خلاص هنوقف بناء المستوطنات حد يصدق؟ هم يقول ليس علينا في الأميين سبيل. الله تبارك وتعالى يحذرنا منهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني ما علينا حرج في أكل مال الأميين العرب المسلمين. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا هم يقولون هذا من إيش؟ يقولون هذا موجود في التوراة، ما هو هذا؟ ويقولون على الله الكذب، يقولون هذا موجود في التوراة أنه ليس علينا في الأميين سبيل. فإذا هذا كذب على الله تبارك وتعالى، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثم قال تعالى بلى وتقف. بلى هذه تسمى بلى الإبطالية، الإبطال يعني إبطال ما تقدم. هم ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ ها؟ ليس علينا في الأميين سبيل. بلى يعني عليكم سبيل. فإذا هذا إبطال لما تقدم. فلذلك يعني من حسن القراءة أن تقول بلى وتقف، يعني بلى عليكم سبيل. ثم تستأنف، تستأنف يعني كلام جديد. من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده يعني أدى الدينار وغيره. من أوفى بعهده واتقى، إيش فائدة واتقى؟ اتقى هنا بمعنى يعني خاف من عدم الوفاء. فإذا أوفى بعهده واتقى، اتقى هنا بمعنى خاف ألا يوفي، وخاف من نقض العهد. ويمكن أن يكون واتقى فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، يعني أن الوفاء بالعهد من الإيش؟ من التقوى. يمكن هذا ويمكن هذا. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين الذين يوفون بالعهد. يوفون بالعهد سواء في الدنيا أو في الدين. فالله تبارك وتعالى أخذ عليهم العهد أنه إذا جاء محمد يؤمنون به كما سيأتينا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم. فإذا أوفى بعهده في الدين بأن أظهر الحق ولم يكتمه، وكذلك في الدنيا بأن أدى الأمانة. فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين، فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وردا على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين يقولون المحبة لا تكون إلا بين متناسبين، ولا تناسب بين البشر وبين الخالق. نقول كذبتم، فلا يشترط أن تكون المحبة بين متناسبين. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد أو أحد جبل يحبنا وإيش ونحبه؟ فهل هناك تناسب بين البشر وبين الحجر؟ وذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول الناقة تحن إلى صاحبها وتحبه، فيمكن أن تدخل على جماعة فإذا قابلها غير صاحبها يمكن أن تعضه حتى تأتي إلى صاحبها وتحن إليه، فصار هناك في محبة بين الناقة وبين صاحبها. قال وكذلك الهرة الذي له خبرة بالقطط، إذا أنت أطعمتها وأحسنت إليها تأتي إليك وتحك نفسها فيك، فحصلت محبة بينك وبينها. فإذا لا يشترط أن تكون المحبة بين متناسبين. فإن الله يحب المتقين. فإذا اربط الآيات بعضها ببعض. لما ذكر سبحانه وتعالى كتمانهم وقلة أمانتهم أو عدم أمانتهم في الدين، ذكر عدم أمانتهم في الدنيا. ثم قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، شو المناسبة يا أخي؟ إن الذين يشترون بعهد الله، لأن الكلام في العهد. الآية التي قبله ماذا؟ ها؟ من أوفى بعهده. هنا ذكر سبحانه وتعالى ما يقابله الذي لا يوفي بالعهد ويشتري به ثمنا قليلا، لأن الذي لا يوفي بالعهد لماذا لا يوفي؟ بيكون عنده أغراض معينة، يعطى مالا فمن أجل المال يكتم الحق ولا يوفي بالعهد ولا يوفي بالعهد. إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون بعهد الله، يدفع العهد، شوف كيف يفرط في عهد الله فيبذله ويأخذ به دراهم ودنانير. قال الشيخ ابن عثيمين العلماء على طبقات، عالم ايش؟ عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم دولة من أجل المال إذا قالت له الدولة سو كذا يتكلم ولا يبين الحق من أجل جاهه ومنصبه وكرسيه وراتبه، فهذا عالم دولة. طيب، وعالم أمة يعني عوام الناس، يتكلم بما يرضي عوام الناس، عشان يقول والله هذا شيخ عنده تيسير، هذا غير متشدد، فهذا عالم أمة يعني يفتي ويتكلم بما يعني يرضي أهواء عوام الناس. قال وعالم ملة يعني عالم دين، حياته في بيان الملة وفي بيان الدين وفي بيان الحق وعدم كتمانه. ولقد ابتلي كثير من علماء المسلمين بهذا، من أجل الثمن القليل اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله فعلا. أما يكون هو العالم الذي في الواجهة ولا يقول الحق، فإذا هذا يصد عن سبيل الله، لأنه هو طريق وسبيل الناس لمعرفة الحق وهو لا يقول الحق، فيضل الناس بسبب فتاواه وبسبب أقواله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، وطبعا أول من يدخل في هذه الآية اليهود، لأن اليهود إنما كتموا من أجل إيش؟ من أجل الرياسة، هم الأحبار والرهبان، فالآن لو أظهروا هذا فصاروا كلهم أتباعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتضيع رياستهم. وطبعا هذا تزيين من الشيطان وتلبيس من الشيطان عليه، وإلا فعبد الله بن سلام الذي كان من أحبار اليهود دخل في الإسلام وكانت له المكانة العالية والمنزل الرفيعة، حتى أنه رأى رؤيا أنه في روضة خضراء وفيها عمود، وهو يصعد هذا العمود حتى يعني وصل إلى آخره. نعم، فهم من أجل المحافظة على الدنيا التي هم فيها كتموا واشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. فالآية أصالة في اليهود، ويدخل فيها كل من كتم الحق لأجل الدنيا. ما جزاء هؤلاء؟ جزاؤهم عظيم. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه يترتب على كتمان الحق ضلال الناس والصد عن سبيل الله. فقال تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم. وإيش كمان؟ ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم يعني كلام تقدير، وأما كلام ذم وزجر فيكلمه كما قال تعالى ايش قال ها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا كلام، فالله عز وجل كلمهم، لكن ماذا قال لهم؟ قال اخسأوا فيها. فالمراد لا يكلمهم يعني كلام رحمة ولطف، يكلمهم، هذا ليس تحريف ولا تأويل أيها الإخوة، يكلمهم لكنه كلام رحمة ولطف وتقدير. ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم. إيش معنى لا يزكيهم؟ يعني لا يطهرهم من ذنوبهم، وإذا ما طهرهم من ذنوبهم فلا يدخلوا الجنة أبدا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، لا يدخلها إلا من تطهر من ذنوبه. حتى عصاة الموحدين، عصاة الموحدين يدخلون النار حتى يتطهروا من ذنوبهم ثم يدخلون الجنة، ثم يدخلون الجنة. إذا هذا معنى لا يزكيهم، لا يزكيهم يعني لا يغفر لهم ذنوبهم فيخلدون في النار، ولهم عذاب أليم. فهذا جزاء من كتم الحق ونقض العهد. ذكر الشيخ ابن عثيمين هنا عند ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، ذكر هنا فائدة. قال يجب الحذر من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم ما داموا ينقسمون إلى قسمين فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء، فيجب علينا الحذر لا سيما إذا تبين لنا أنهم خونة وأهل غدر، وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبدا كما هو الواقع. فإن الواقع في الوقت الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدا لمصالح المسلمين، بل يسعون للإضرار بالمسلمين والإفساد عليهم، حتى إنهم إذا رأوا الدولة متجهة إلى الإسلام من دول المسلمين فإنهم يحاولون إسقاطها والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وهذا شيء يعرفه كل من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود والنصارى، وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم ولي للآخر، كما قال تعالى بعضهم أولياء بعض، فهم أولياء ضد عدو مشترك وهم المسلمون. نعم. وذكر هنا قصة يعني أبي موسى لما كتب إلى عمر بن الخطاب أن عنده كاتب نصراني وعنده مهارة بالكتابة، فتلا عليه الآية لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا، فكتب إليه أبو موسى مرة أخرى يقول له إن الرجل جيد ونحن في حاجة إليه. فكتب إليه عمر قال من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السلام عليكم مات النصراني والسلام. إيش يعني مات النصراني؟ يعني قدر أنه إيش؟ قدر أنه مات، فماذا تفعل؟ ما بتمشي الدولة إلا بالنصراني؟ نعم. ثم قال تعالى وإن منهم، هذا يعود إلى ماذا؟ ها؟ ومن أهل الكتاب. ثم قال وإن منهم، فهذا ذكر ليش؟ لأوصافهم وطوائفهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. فإذا منهم فريق يكتم الحق تماما، يكتمه أصلا لا يظهره. طيب. ومنهم فريق يلوون ألسنتهم بالكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب. فهؤلاء المحرفة الذين يحرفون كلام الله، وقسم الشيخ ابن عثيمين اللي، اللي يعني التحريف، يلوي هو اللي، يلوي ليا، فاللي قسمه الشيخ إلى قسمين، قال لي اللفظي ولي المعنوي. اللي المعنوي كيف؟ أنه يقول هذا مقصود به كذا وكذا وكذا، تكون عندهم الجملة في التوراة كذا فهو يفسرها على هواه، يفسرها على هواه كالمبتدع من هذه الأمة، هذا اللي المعنوي، تحريف المعنوي. قال ولي اللفظي، اللي اللفظي كيف يكون؟ إما أن يكون بزيادة أو نقصان، إما أن يكون بزيادة أو نقصان، يزيد كلمة أو ينقص كلمة، وإما أن يكون يعني بتحريف الكلمة نفسها، كما قال الله تبارك وتعالى وقولوا حطة، قالوا إيش؟ قالوا حبة في شعرة، قالوا حنطة. فإذا التحريف اللفظي يكون بالزيادة والنقصان، ويكون بتحريف الكلمة نفسها، كما حرف المبتدع من هذه الأمة استوى، قالوا بمعنى إيش؟ بمعنى استولى، قالوا بمعنى استولى. نعم. قال واللي هنا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. قال واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل، فيتوهم من يسمعه من الناس أنه من الكتاب المنزل. قال والنوع الثاني من اللي اللفظي التحريف، تحريف الكلم بلفظه، كما حرف من هذه الأمة وكلم الله موسى. من المكلم؟ الله. ومن المكلم؟ كيف قرأها هذا المبتدع؟ وكلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم إيش؟ هو الذي كلم الله. وأراد ماذا؟ أراد نفي وتعطيل صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فهذا من الإيش؟ هذا من التحريف اللفظي. فإذا هذا في اليهود، والمبتدع من هذه الأمة اتبعوا سننه في هذا التحريف. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذن يكتمون ويكذبون ويحرفون، هذا كله في الإيش؟ هذا كله في اليهود وفي النصارى. ثم قال تعالى بعد ذلك ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم، عاد سبحانه وتعالى إلى تقرير أعظم قضية في القرآن، والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وجعل الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل. فعاد سبحانه وتعالى إلى تقرير الإيش؟ إلى تقرير التوحيد، وأن هؤلاء الذين هذه صفاتهم كتموا التوحيد. فقال تعالى ما كان لبشر، ما كان يعني هذا ممتنع شرعا وقدرا، كلمة عندما تسمع ما كان يعني هذا ممتنع، هذا مستحيل أن يكون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. أول من يدخل في هذا من؟ ها؟ أول من يدخل في هذه الآية من؟ عيسى عليه السلام. ما كان لبشر، يعني هذا يمتنع، أنتم تقولون عيسى إله، وعيسى لا يمكن أن يقول هذا الكلام، كما في سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي، نفس الشيء، يعني يمتنع، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. فكذلك هنا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الكتاب معروف، كتاب من عند الله. طيب والحكم؟ الحكم هو الفهم في الكتاب، فالحكم هنا بمعنى الفهم. طيب والنبوة؟ ألا يكفي أن يقول سبحانه وتعالى الكتاب، ها؟ أن يؤتيه الله الكتاب؟ نقول إتيان الكتاب لا يستلزم ليش؟ لا يستلزم النبوة. فنحن نقول عن اليهود والنصارى أوتوا الإيش؟ أوتوا الكتاب، لكنهم ليس كلهم أنبياء. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا يمتنع، لأن هذا عالم بقدره، النبي الذي أوتي الكتاب والعالم الذي ورث الكتاب يعرف قدره ويتواضع لله، فكيف يدعي أنه إله مع الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يدعي الإلهية إلا إنسان جاهل، لا يدعي الإلهية إلا جاهل كالدجال والقديان وغير هؤلاء الذين خرجوا، هؤلاء كلهم جهلة، بل يعني وصفهم بالجهل يعني ربما فيه تشريف لهم. نعم. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، يعني ولكن يقول لهم كونوا ربانيين. فإذا الرسول ما يقول لهم كونوا عبادا لي من دون الله، وإنما يقول لهم كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، قال لهم كونوا ربانيين، فكانوا، كان أبو بكر وكان عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعبد الله بن عمر، ولكن كونوا ربانيين. ما هو الرباني؟ الرباني إما أنه منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، يعني هو متابع لربه، والرباني ضد الشيطان، وإما أنه منسوب إلى التربية، يعني يربي الناس، يربي الناس، فهذا هو الرباني. ولكن كونوا ربانيين، كيف يكونون ربانيين؟ يكونون ربانيين بإيش؟ بالدراسة والعلم والتعليم، العلم والعمل والتعليم، فهذه الربانية. عندما يقال عالم رباني كالشيخ بن باز رحمة الله عليه، نحن نمثل طبعا بأقرب من كان في زماننا، العالم الرباني هو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط: علم وعمل ودعوة. علم، تعلم العلم ويعمل به أولا، ويدعو الناس إليه. فالقضية مش قضية إن الإنسان يكون يعني حافظ للعلم وللمسائل ويحشو أذهان الناس بالعلم وهو لا يعمل به وهو لا يدعو إليه، فهذا هو الرباني. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة صحيحة بما كنتم تعلمون الكتاب، ولا منافاة، هم يعلمون ويعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لماذا الدراسة؟ لأن الدراسة استمرار على الإيش؟ استمرار على العلم. أصل كلمة درس، عندما تقول درس وشيو الثوب، ثوب يكون فيه خطوط ونقوش، فتدرس، يعني تزول وتنتهي، فسمي الدرس درسا لأنك تعيد وتكرر حتى يترسخ العلم، حتى يترسخ العلم. فالدراسة هي تكرار الإيش؟ تكرار العلم حتى إيش؟ حتى يترسخ. عندما تقول طالب يدرس في المدرسة بيحضر الدرس قبل أن يذهب، وبعدين المدرس يشرح له مرة، وبعدين لما يرجع يعني يفعل الواجبات ويعيد مرة أخرى، وبعدين إذا كانت هناك إجازة يعيد هذه الدروس، قبل الامتحان يقرأ مرتين ثلاثة، هذه كلها دراسة. فالدراسة هي ماذا؟ هي تكرار العلم حتى يترسخ ويثبت. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهذا هو طريق الربانية، العلم والتعليم والدراسة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فالإلهية حق الله تبارك وتعالى وحده، لا لنبي مقرب ولا لملك مرسل. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين؟ بعد إذ أنتم مسلمون، فالشرك كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني شركاء. قال يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فالشرك كفر. والكفر شرك، كما في قصة صاحب الجنتين لما قال له صاحبه أكفرت، ثم قال في آخر القصة ماذا؟ يا ليتني لم أشرك. فكل كفر شرك، وكل شرك كفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشرك والكفر، وأن يجعلنا مسلمين، وأن يتولانا برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.